الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن المرء يمضي في هذه الدنيا ولا يدري شيئا عن المخبأ له في قدر الله، فالغيب سر الله تعالى لا يعلمه إلا الله علام الغيوب. ويحاول المرء برجاحة العقل ومشورة الإخوان، يحاول تلمس الخير مما يعرض له في هذه الدنيا، وقد يوفق للخير وقد يحرمه، وكم من أمر حسبه الناس خيرا فإذا هو شر محض. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأمام هذا الغيب المستور، فإن المرء يجد في قلبه ما يدعوه للتعلق بإلهه الذي يحبه ويعبده، فيطلب منه العون والتوفيق. وقد كان عرب الجاهلية إذا حزبهم أمر لجأوا إلى آلهتهم المزعومة، يطلبون منها التسديد للخير، فيقدمون إليها القرابين ويستسقون بين يديها بالأقداح والأزلام، وربما نفروا طائرا فإن أخذ ذات اليمين تفاءلوا ومضوا، وإن طار شمالا أحجموا وتوقفوا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وأما المسلم فإنه يؤمن أن له ربا رحيما، يطلب هذا الرب ويؤمله ويرجوه ويتوكل عليه، فلا تكدره محيرات الأمور التي يستقبلها، لأنه يطلب من الله أن يهديه إلى الخير وأن يبصره به. أسوته في ذلك حبيبه صلى الله عليه وسلم، ذاك الذي كان يلجأ في المحيرات إلى الصلاة والدعاء. وصف حاله حذيفة رضي الله عنه بقوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حذبه أمر صلى. وقال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حذبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والدعاء في سنة الاستخارة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فيصلي صاحب الحاجة ركعتين من غير الفريضة، ولا مانع أن يكون ذلك في سنة راتبة أو في صلاة مخصوصة للاستخارة، ثم يدعو بدعاء الاستخارة. وأما المرأة التي لا تقدر على الصلاة بسبب عادتها فتكتفي بقول الدعاء. قال ابن أبي جمرة: والحكمة من تقديم الصلاة على دعاء الاستخارة أن المراد حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة، فيحتاج إلى قرع باب الملك، ولا شيء لذلك أنجع ولا أنجح من الصلاة، لما فيها من تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه مآلا وحالا. ولعظيم اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالاستخارة، فإنه كان يتعاهد بحفظ نصها أصحابه كما يتعاهدهم في حفظ السورة من القرآن. يقول جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. وقال ابن مسعود: ما كنا نكتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث إلا الاستخارة والتشهد. قال ابن الحاج: فيه ضرورة الالتزام بالوارد في الاستخارة، إن صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه قد اختار لنا ألفاظا منتقاة جامعة لخير الدنيا والآخرة، حتى قال الراوي للحديث في صفتها على سبيل التخصيص والحض على التمسك بألفاظها وعدم العدول إلى غيرها. انتهى كلامه رحمه الله. ودعاء الاستخارة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لجابر ولغيره من الصحابة هو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وفي رواية في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال ابن بطال: فقه هذا الحديث أنه يجب على المؤمن رد الأمور كلها إلى الله تبارك وتعالى، وصرف أزمتها والتبرؤ من الحول والقوة إليه، وينبغي له ألا يروم شيئا من دقيق الأمور وجليلها حتى يستخير الله فيه، وحتى يسأله أن يحمله فيه على الخير وأن يصرف عنه الشر، إذعانا بالافتقار إليه في كل أمر، والتزاما لذلة المعبود له، وتبركا باتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في الاستخارة. والاستخارة سنة بإجماع العلماء، وتسن في كل أمر مباح يلتبس على صاحبه خيره من شره، سواء أكان الأمر صغيرا أم كبيرا. ويدل عليه قول جابر رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. قال ابن أبي جمرة: الاستخارة في الأمور المباحة وفي المستحبات إذا تعارضا في البدء بأحدهما، وأما الواجبات وأصل المستحبات والمحرمات والمكروهات كل ذلك لا يستخار فيه. وقد استخار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب زينب رضي الله عنها قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي، أي حتى أستخيره، فقامت إلى مسجدها. قال النووي: وفيه استحباب صلاة الاستخارة لمن هم بأمر، سواء أكان ذلك الأمر ظاهر الخير أم لا، ولعلها استخارت لخوفها من التقصير في حقه صلى الله عليه وسلم. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حار الصحابة كيف يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم، أيدفنونه لحدا كما يصنع أهل المدينة، أم شقا كما يفعل أهل مكة؟ فأرسلوا إلى أبي عبيدة وأبي طلحة، وكان أبو عبيدة يدفن شقا، بينما أبو طلحة كان يلحد لحدا. قال أنس: فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه. فأرسلوا إليهما فسبق صاحب اللحد، أي أبو طلحة رضي الله عنه، فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولرب سائل يسأل: كيف لي أن أعرف ما خاره الله لي؟ فنقول بأن أهل العلم ذكروا أن ذلك يعرف بإحدى طرق: أولها أن يطمئن المستخير إلى الأمر الذي استخار فيه أو يتكدر، وقد يرى رؤيا في ذلك وقد لا يرى، وقد يسهل عليه فعل ما استخار الله تبارك وتعالى فيه، فذلك هو خيرة الله له. فإذا لم يستبن للمرء شيء فيما استخار فيه فلا بأس في تكرار الاستخارة، لأنها نوع من الدعاء. وقد ورد أن الصديق رضي الله عنه استخار شهرا كاملا عندما أراد جمع القرآن كله في مصحف واحد. نسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بآداب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى لقاء آخر بإذن الله مع المزيد من دروس الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.